إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء. وبعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من سلسلة الدار الآخرة، نبدأ في هذه الليلة الطيبة المباركة شرحا لرسالة لطيفة مختصرة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. رسالة مختصرة في أصول الفقه، فما أحوج طالب العلم إلى أن يتعرف على الكليات قبل الجزئيات، وما أحوج طالب العلم إلى تعلم الأصول. لذا قالوا: من أراد الوصول فعليه بعلم الأصول. ومن المفيد قبل أن نشرع في قراءتنا لهذه الرسالة الطيبة الماتعة، أن نقدم بين يدي الرسالة ترجمة للمؤلف وللشارح، فمن المفيد جدا أن يتعرف طالب العلم على سيرة العلماء، خاصة علماء السنة. نسمع كثيرا عن العلامة السعدي رحمه الله، ولكن قل من يعرف سيرته. تعرفنا عليه من كتاباته ورسائله، ولكن قل من يعرف سيرة هذا العالم الجليل. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في لقائنا الأول بين يدي هذه الرسالة في أصول الفقه، أن نتعرف أولا على مؤلف الرسالة، ثم نتعرف على شارح هذه الرسالة. فتعالوا أمام ترجمة مختصرة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، فأعيروني المسامع والقلوب. هو الشيخ العلامة الزاهد الورع، الفقيه، الأصولي، المفسر. كل هذه الصفات وهذه الألقاب ناشين على صدر العلماء الأجلاء، فهم منارات في الأرض، بهم يستضاء، ومن خلالهم يعرف المرء منا طريق الحق من طرق الباطل. هو الشيخ العلامة، الزاهد الورع، الفقيه الأصولي، المفسر، عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي، من نواصر من بني عمرو، أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم، من نواصر من بني عمرو، أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم. هذا عن الاسم والأصل. ومساكن بعض بني عمرو ابن تميم في بلدة كفار، إحدى القرى المجاورة لمدينة حائل، عاصمة المقاطعة الشمالية من نجد. فهو من علماء شبه الجزيرة العربية، من علماء المملكة العربية السعودية من نجد. هذه أصوله. قدمت أسرة آل سعدي من بلدة المستجدة، أحد البلدان المجاورة لمدينة حائل، قدمت إلى عنيزة حوالي عام 1120 من الهجرة. أسرته، أي أسرة آل سعدي، رحلت من حائل إلى مدينة عنيزة، وهذه المدينة التي نشأ فيها العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى، وهو أحد تلامذة العلامة السعدي رحمه الله. فكان المقدم لهذه الأسرة إلى مدينة عنيزة في عام 1120 من الهجرة. أما نسبه من قبل والدته، فأمه من آل عثيمين، وآل عثيمين من آل مقبل، من آل زاخر، البطن الثاني من الوهبة، نسبة إلى محمد ابن علوي ابن وهيب. ومحمد هذا هو الجد الجامع لبطون الوهبة جميعا. وآل عثيمين كانوا في بلدة أشيقر، الموطن الأول لجميع الوهبة، ونزحوا منها إلى شقراء، فجاء جد آل عثيمين وسكن عنيزة، وهو سليمان آل عثيمين، وهو جد المترجم له من أمه، أي جد العلامة السعدي من جهة الأم. فماذا عن المولد وتحصيله للعلم؟ ولد العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة، في مدينة عنيزة، في 12 من شهر الله المحرم سنة 1307 من الهجرة. إذن المولد في مدينة عنيزة، التاريخ تحديدا في 12 من شهر الله المحرم عام 1307 من الهجرة. توفيت أمه رحمها الله تعالى سنة 1310 من الهجرة، أي بعد مولده بثلاث سنين. وتوفي والده رحمه الله عام 1313 من الهجرة، يعني كمان بعد الأم بثلاث سنين، يعني كان عمره حوالي 6 سنين عندما مات أبوه، عمره 3 سنين عندما ماتت أمه، أي نشأ يتيم الأبوين رحمه الله. ومن المعروف لغة أن لفظة اليتيم تطلق على من فقد أباه صغيرا، فيتيم تطلق على من فقد أباه يسمى يتيما، ومن فقد أمه فقط يسمى لطيما، ومن فقد أبويه يسمى قطيعا. واضح؟ يبقى اليتيم هو من فقد أباه صغيرا، اللطيم من فقد أمه، من فقد الأبوين يسمى قطيع، فهو قطيع الأم والأب. هذه عن النشأة، نشأ قطيعا أي فقد أمه وأباه وهو صغير رحمه الله تعالى. وأحيانا يكون اليتم مغنما، لماذا؟ لأنه باليتم تلتف القلوب على اليتيم فتزداد الرعاية له، فتزداد الرعاية له. فعاش يتيم الأبوين وكان والده من أهل العلم والصلاح، وكان والده من أهل العلم والصلاح. ومن المعلوم أن صلاح الآباء يعود بالخير على الأبناء، قال الله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال المفسرون: وكان أبوهما صالحا، إنه كان الجد السابع. فشوف صلاحه عاد على أحفاده. من أجل هذا نقول دائما للشباب ولأولياء الأمور: أصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله لكم أولادكم. أصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله لكم أولادكم، وخذوا بالأسباب وابذلوا أسباب الهداية. إن أكلت فلا تأكل إلا الحلال الطيب، وإن أطعمت ولدك فلا تطعمه إلا الحلال الطيب، إن أردته أن ينشأ تنشئة طيبة وأن يحفظ من كل شر. ولذلك فيما يتعلق بسنة العقيقة قال النبي: كل مولود مرهون بعقيقته. شوف تطبيق السنة بقى والقرب من الله تعالى بشكر النعم. قال العلماء: مرهون بعقيقته، هذا فيما يتعلق بالحفظ، يحفظ. ولذلك قال العلماء: من لم يعق عنه أبواه إن تكسب واشتد ساعده عليه أن يعق عن نفسه، أن يعق عن نفسه. لازم تعق يا عبد المنعم عن نفسه، بس تعق بمعنى تذبح، مش العقوق الآخر. أعوذ بالله من شر العقوق. اللهم آمين. كان أبوه رحمه الله من أهل العلم والصلاح، وكان إماما في مسجد بعنيزة، يعني أبوه كان من الأئمة ومن الأعلام رحمه الله. ولما توفي والده عطفت عليه زوجة والده وأحبته أكثر من حبها لأولادها. الله أكبر. الله تعالى دائما وأبدا يحيط أولياءه بالرعاية. الحديث الذي جاء عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، خلي بالك بداية النص: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل يقوى مخلوق على حرب الله تعالى؟ فكل من يضعون عقبات أمام أهل العلم والدعاء من المخلصين ويعرقلون مسيرة الدعوة كأنهم يحاربون من؟ الله. فهل يقوى مخلوق على حرب الله عز وجل؟ الإجابة لا. فعادة الله تعالى أنه يحفظ أولياءه، يمدهم بعونه وقوته جل وعلا، فهذا ظاهر في أهل العلم من سلف الأمة، وكيف شملهم الله تعالى برعايته وعنايته وقوته. فعندما توفى والده عطفت عليه زوجة والده وأحبته أكثر من حبها لأولادها، فكان عندها موضع العناية، فلما شب عن الطوق صار في بيت أخيه الأكبر حمد، أخوه الأكبر اسمه حمد، واعتنى به أخوه عناية فائقة، وكان يجله ويناديه بلقب الشيخ من صغره. خلي بالك من هذه التربية العظيمة. الطفل يا جماعة دائما وأبدا يحتاج إلى كلمات الإطراء والتشجيع إن أردته أن يكون صاحب شأن وانت بتربي. يعني مثلا تريده أن يكون طبيبا يخدم الإسلام والمسلمين، من الصغر قل له يا دكتور يا طبيب، حتى يحب هذا اللقب ويعمل من أجله. عايزه يبقى عالم، يا شيخ يا فقيه، كما يقول أهل المغرب الفقيه، فتلقبه من صغره حتى ينشأ على حب العلم والعمل. مش نقول له يا فاشل انت مش نافع، ابقى تعالى قابلني لو نفعت، فطبعا ما مش هينفع بهذه التربية السيئة، مش هينفع. واضح؟ وتلاقي كده بعض الأباء من فرط جهلهم يعيرون أطفالهم وأبنائهم دائما ويكثرون من المعاتبة، فبالتالي الابن بيجد نفسه ما فيش ميزة خالص عنده، كله وحش. طب وحش وحش، خليني وحش. صحيح. طب يتمرد. فانظر إلى حسن التربية، صغير ويناديه بالشيخ. الله أكبر. وبالفعل أصبح شيخا، واعتنى به أخوه عناية فائقة، وكان يجله ويناديه باسم الشيخ، وكان الشيخ عبد الرحمن يخاطب أخاه باسم الوالد ويقول له باللهجة العامية يابا. فين كلمة يابا؟ ياباي، زي ما أنتوا بتقولوا في بعض البلدان، يابا. فيناديه باسم الوالد لأنه كفله ورعاه واعتنى به، كما أفاد بذلك ابن أخيه عبد الرحمن بن حمد. بيحكي ابن أخيه على ما كان يحدث من أبيه مع الشيخ رحمه الله تعالى. فنشأ نشأة صالحة كريمة، وعرف من حداثته بالصلاح والتقى، وهكذا شيمت أهل العلم في كل زمان ومكان، يعرفون بالصلاح في الأقوال والأفعال والأخلاق، يعرفون بتقوى الله عز وجل. كيف لا وهم من يدلون العباد على الله؟ فلابد أن يكونوا من الصفوة، من المعروفين بمكارم الخلق، وقال الشيخ محمد العثمان القاضي فيما يرويه عن أبيه الشيخ عثمان أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قد خرج إلى صلاة الفجر صباح سطوة آل سليم أو سليم، كان في فتنة حدثت في زمانه وكانت أيام قتال وانقلابات والناس في دورهم في خوف شديد والرماة يحملون النبال سبحان الله فتن شديدة جدا، وهو كان عنده 15 سنة في الجو العجيب ده وخرج لصلاة الفجر سبحان الله. عنده كم سنة؟ 15 سنة. يقول وله من العمر 15 سنة والقصر فيه الرماة والناس كلهم متحصنون في منازلهم خوفا على أنفسهم، فقابله بعض الناس فقالوا إلى أين تريد؟ فقال لصلاة الفجر، فضربوه حتى ألجأوه إلى الرجوع إلى منزله من الخوف عليه. 15 سنة وخارج يصلي إيه؟ الفجر رغم المخاطر التي تحيط بقريته. طبعا ده مش محتاجة تعليق، في ظل الأمن اللي احنا عايشينه والرفاهية مش محتاجة تعليق يعني. رحمه الله. وأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة، فحصل القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز 12 من عمره. ختم القرآن عنده كم سنة؟ ما حصلش 12. طبعا دي برضه مش محتاجة تعليق للشباب رحمه الله. واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة لها ومن يرد إلى بلده من العلماء وانقطع للعلم. ده اللي عايز يطلب العلم، العلم يحتاج إلى انقطاع، يعني محتاج لغربة، غربة عن الكل عشان يحصل، يفرغ أوقاته كلها لتحصيل العلم. ده من أراد أن يكون طالب علم. لماذا؟ لأن العلم إن أعطيته كلك لم يعطيك إلا جزءه، وإن أعطيته جزءك لم يعطيك شيئا. ممكن يكون عندك ثقافة، إنما علم حاجة تانية بقى. ممكن تكون مثقف، عارف معلومات وعارف ما شاء الله تتكلم في الدين، إنما تكون طالب علم شرعي، دي محتاجة بقى تفرغ. محتاجة إيه؟ تفرغ. فانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا. العلم محتاج جهد. حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل. عكف على الطلب، له هدف معين، تحصيل العلم، وجاء من الأبواب لقوله تعالى فأتوا البيوت من أبوابها. والعلم أيضا له أبواب، أن يدرس على يد الشيوخ من العلماء الثقات. يعني بعض الشباب اللي بيقول لك نحصل علم على الإنترنت، لن يحصلوا علما، لازم يزاحم العلماء بالركب، إلا عند التضييق على العلماء والدعاة، في الحالة دي حاول يحصل المفاتيح ثم بعد ذلك يقرأ بعد أن يحصل مفاتيح العلم، ويسافر من أجل طلب العلم ويتنقل ويتعب، يتنقل وإيه؟ ويتعب. يعني حفظ الله مشايخنا، منهم الشيخ أبي إسحاق الحويني بيحكي عن قصة السفر من أجل طلب العلم، فبيحكي بعض المواقف العجيبة وكيف التقى بالعلامة الألباني رحمه الله، يقول: سافرت إلى سوريا ليلتقي بالشيخ الألباني رحمه الله، وكانت الطريقة المثلى عشان تلتقي بالشيخ تصلي معه الفجر، فيقول: صليت معه الفجر واستأذنته في 5 دقائق فقط، فاعتذر ليس عنده وقت اليوم ووعدني ب5 دقائق في فجر الغد إن شاء الله. قال له: تعالى، وده جاي من مصر مسافر، 5 دقائق عشان تعرف وقت العلماء، ما عندهم وقت لخدمة العلم. فقال: غدا بعد صلاة الفجر. طبعا يقول لك بقى طبعا قضى يومه منتظر الغد علشان رحمك الله عشان يلتقي 5 دقائق فقط بالشيخ يعرض عليه بعض المسائل. يقول: في اليوم التالي دنوت من الشيخ بعد الصلاة فمنحني 5 دقائق. 5 دقائق في ده. يقول: فعرضت عليه بعض المسائل وأجابني، ثم قال: غدا عقب صلاة الفجر لك 10 دقائق. برضو العالم يعرف طالب العلم المجد اللي عايز يتعلم فيشمله بالرعاية. يقول: فأخذت هكذا يوميا تزيد من 5 إلى 10، من 10 إلى، حتى أصبحت ساعة. بيحكي بقى لما قعد ساعة، الله أكبر، ساعة مع العلامة الألباني رحمه الله. فشوف قد إيه طلبة العلم يتعبون من أجل تحصيل العلم، حفظهم الله جميعا، اللهم أمين. فأقبل على طلب العلم وانقطع له، وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا، حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل. ولما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه، تتلمذوا عليه يعني أقرانه في طلب العلم وجدوا منه نبوغا غريبا وفريدا، طبعا منقطع للعلم، فتحولوا إلى تلامذة عنده، هم في سنه بيدرسوا معاه في الصف وفي المسجد وعلى يد العلماء، ولكن كان نابغا رحمه الله، فأصبح متعلما ومعلما، متعلما ومعلما في سن صغيرة جدا، فصار في هذا الشباب المبكر متعلما ومعلما. وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم، فخرج عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي. يعني معروف أن عنيزة في هذا الزمن كانت تهتم بتدريس الفقه الحنبلي، ده الاهتمام الأول. فبدأ هذا العالم الجليل يخرج عن المألوف، فبدأ يعمل إيه؟ لم يكتفي بدراسة الفقه الحنبلي فقط، بل بدأ ينتقل إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، الذي فتقت ذهنه ووسعت مداركه، فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد، فصار يرجح من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل. الله أكبر. أصبح مجتهدا يتمكن من الترجيح بين الأدلة، وهذا لا يؤتاه إلا طالب علم نابه متقن يتمكن من الترجيح بين الأدلة. ثم كاتب علماء الأمصار ومفكر الآفاق في جديد المسائل وعويصات الأمور، حتى صار لديه جرأة وجسارة على محاولة تطبيق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات هذا العصر وحوادثه. فقه الواقع بقى، كل ما يستجد في الأمة من مبتكرات ومخترعات وحوادث جديدة يبدأ يطبق عليه نصوص إيه؟ الشرع، حتى يخرج لنا الحكم الشرعي على ما يستجد من حوادث. فهذه همته وعزيمته في طلب العلم. فماذا عن بذله للعلم ونشره إياه رحمه الله؟ أما بذله للعلم ونشره إياه فإنه صرف أوقاته كلها للتعليم والإفادة والتوجيه والإرشاد، فلا يصرفه عن حلق الذكر ومجالس الدرس صارف، ولا يرده عنها راد إلا ما يتخلله من فترات من الفترات الضرورية، يعني علة أو تعب أو مرض، لكن احترام الوقت لا يتخلف عن درسه ولا عن مسجده، دائما مواظب من أجل التعليم والإرشاد والنصح والتوجيه رحمه الله. فاجتمع إليه الطلبة وأقبلوا عليه واستفادوا منه، كما قدم عليه الطلاب من البلاد المجاورة لبلده لما اشتهر به من سعة العلم وحسن الإفادة وكريم الخلق ولطف العشرة. علم واسع غزير، ما جلسه أحد إلا واستفاد، كريم الخلق لطيف العشرة رحمه الله. كما وردت إليه الأسئلة العديدة فأجاب عليها بالأجوبة السديدة، وكان حاضر الجواب، سريع الكتابة، بديع التحرير، سديد البحث. طبعا صفات قل أن تتوافر في شخص. فلما بلغ أشده ونضج علمه، يعني وصل إلى 40، ورسخ قدمه، شرع في التأليف، ففسر القرآن الكريم، وبين أصول التفسير، وشرح جوامع الكلام النبوي، ووضح أنواع التوحيد وأقسامه، وهذب مسائل الفقه، وجمع أشتاتها، ورد على الملاحدة والزنادقة والمخالفين، وبين محاسن الإسلام. كل ذلك في كتب ورسائل طبعت ووزعت ونفع الله بها. شوف الجهد يا جماعة لتعليم الناس الخير. يسلك العالم كل السبل من أجل توصيل الحق، بالتدريس، بالتأليف، بالإفتاء، جميع السبل من أجل نشر الخير، وهذا منهج النبوة. والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، فهو مدرس الطلاب أدي واحد، وواعظ العامة، وإمام الجامع، وخطيبه، ومفتي البلاد، وكاتب الوثائق، ومحرر الأوقاف والوصايا، وعاقد الأنكحة، ومستشارهم في كل ما يلمهم. ده العالم يا جماعة، ده العالم في جميع شؤون الحياة تجده يشارك بعلمه وفقهه وجهده. وكان لا ينقطع عن زياراتهم في بيوتهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم، ومع هذا بارك الله في أوقاته فقام بهذه الأشياء كلها، ولم تصرفه عن التأليف والمراجعة والبحث، فأعطى كل ذي حق حقه، فأعطى كل ذي حق حقه. تعالوا نتعرف على بعض مشايخ العلامة السعدي رحمه الله. تتلمذ على يد من من العلماء؟ أخذ عن الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر. الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر وهو أول من قرأ عليه، وكان شيخنا رحمه الله يتحدث عن شيخه. شوف خلي بالك طالب العلم وكيف يتحدث عن شيخه الذي تلقى العلم على يديه، وفي هذا تبصرة لطلبة العلم وكيف يتأدبون مع علمائهم ومع شيوخهم، لأننا نرى في دنيا الناس الآن جرأة غريبة، كثير من طلبة العلم بعد أن يحصلوا علما على يد الشيوخ يطعنون فيهم ولا يظهرون قدرهم. فشوف الشيخ السعدي رحمه الله كيف يتحدث عن شيخه إبراهيم بن حمد بن جاسر. كان يتحدث عن شيخه بحفظه للحديث، ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء مع حاجته ومواساتهم، وكثيرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه وقلة ذات يده رحمه الله، فينقل الخير الذي رآه على شيخه ويحدث به الناس لبيان منزلة الشيخ الذي درس على يده. وهكذا خلق العلماء، لأن العلم رحم بين أهله، وإياك إياك أن تنسى جميل من علمك وفضل من سبقك على الطريق. ومن مشايخه الشيخ محمد ابن عبد الكريم الشبل. الشيخ محمد ابن عبد الكريم الشبل قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما. ومنهم أيضا الشيخ صالح ابن عثمان القاضي. الشيخ صالح ابن عثمان القاضي قاضي عنيزة قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه الشيخ، ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله تعالى. ملازمة العلماء ضرورة شرعية لتحصيل العلم، لأنك بالملازمة تتعلم من أخلاقهم ومن آدابهم ومن تقواهم ومن حسن معاملاتهم وعشرتهم. فالعلم ليس رواية فقط، ولكن رواية مع أدب. فملازمة الشيخ فيها من الفوائد ما فيها. شوف كيف يتعامل الشيخ مع الناس، كيف يتعامل مع أعدائه، يتعامل مع خصومه، كيف يوصل العلم، كيف طبعا أمور لا يعرفها إلا من لازم أهل العلم. ومنهم أيضا الشيخ عبد الله ابن عايد رحمه الله، ومنهم الشيخ صعب التويجري رحمه الله، ومنهم الشيخ علي السناني رحمه الله، ومنهم الشيخ علي الناصر أبو وادي. قرأ عليه الحديث وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك. ومنهم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. وقد قرأ عليه الشيخ في عنيزة. ومن مشائخه أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نزيل الحجاز قديما ثم الزبير. طبعا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الأصل من موريتانيا، ولكنه كان نزيلا في الحجاز ونفع الله به نفعا عظيما في هذه البلاد. وطبعا معروفة عائلة الشناقطة حفظهم الله، هي عائلة العلماء، وكان من مشايخ العلامة السعدي. لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه الشيخ في التفسير والحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوه. تعالوا نتعرف على بعض مصنفات العلامة السعدي رحمه الله. من مصنفاته رحمه الله تفسير القرآن المسمى بتيسير الكريم المنان في 8 مجلدات، أكمله في عام 1344 من الهجرة، ولم يطبع إلا حديثا، وهناك طبعة مضغوطة في مجلد واحد، وهذا التفسير من أفضل التفاسير المختصرة في باب العقيدة والتفسير. مهم جدا لطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب، تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. من مصنفاته أيضا إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، رتبه على السؤال والجواب، يعني سين وجيم عشان ييسر مسائل الفقه. وهكذا فقه العالم يسعى دائما لتسهيل العلم وتيسيره للطالب. كذلك من مؤلفاته رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة مختصرة في أصول الفقه. كذلك من مؤلفاته رحمه الله تعالى الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، وهذه الرسالة طبعت في مطابع أنصار السنة بمصر عام 1366 من الهجرة. كذلك من مؤلفاته رحمه الله الخطب العصرية القيمة، الخطب العصرية القيمة. كذلك القواعد الحسان لتفسير القرآن، القواعد الحسان لتفسير القرآن. كذلك تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. كذلك الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. كذلك توضيح الكافية الشافية، توضيح الكافية الشافية. كذلك وجوب التعاون بين المسلمين، وجوب التعاون بين المسلمين. كذلك القول السديد في مقاصد التوحيد، القول السديد في مقاصد التوحيد. كذلك مختصر في أصول الفقه الذي بين أيدينا. كذلك تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. كذلك الرياض الناظرة، الرياض الناظرة، وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره يجيب عليها، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب رحمه الله تعالى. هذا بعض من مصنفاته. وفاته رحمه الله وبعد عمر مبارك دام قرابة 69 عاما في خدمة العلم، انتقل رحمه الله تعالى إلى جوار ربه جل وعلا عام 1376 من الهجرة، عام 1376 من الهجرة، وكانت الوفاة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه ترجمة مختصرة لمؤلف الرسالة التي بين أيدينا العلامة السعدي رحمه الله تعالى. تعالوا أيضا نتعرف على شارح هذه الرسالة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان، العلامة الشيخ صالح ابن فوزان. هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله من آل فوزان من أهل الشماسية الوادعين من قبيلة الدواسر. هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله من آل فوزان من أهل الشماسية الوادعين من قبيلة الدواسر حفظه الله. نشأته ودراسته: ولد الشيخ حفظه الله عام 1354 من الهجرة. ولد الشيخ حفظه الله عام 1354 من الهجرة، وتوفي والده وهو صغير، توفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، وكان قارئا متقنا أي الإمام. هو فضيلة الشيخ حمود ابن سليمان التلال، حمود ابن سليمان الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة الضرية في منطقة القصيم. وعايزين نلمح ملمح مهم جدا في طريقة التعليم من البدايات. كانوا يعلمون صغارهم بداية القرآن الكريم، فبالقرآن يستقيم اللسان ويستقيم النطق ويكثر ذكاء الطفل ويتمكن من إجادة بقية العلوم. إنما إحنا ما شاء الله بنربي أولادنا بقى إيه؟ الغناء والإعلانات، الرقص في رقص يا رب سلم. وانت لسه عندك أولاد عبد المنعم؟ طيب في إيه بس؟ فالطفل إن أردته أن يكون نابغة فعلمه بداية القرآن الكريم. القرآن بيهذب النطق. أحزن عندما أجد الكثيرين من المسلمين في دول الغرب أولادهم لا يحسنون العربية، إنما في الألمانية ما شاء الله ببغوات، إنما لغة القرآن لا يعرفون عنها إلا النذر اليسير. المسؤولية على عاتق من؟ الأباء. الأباء لغة القرآن يا جماعة. لن يتمكن المسلم من فهم الكتاب والسنة إلا من خلال لغة العرب. لن يتمكن من فهم علوم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة العربية. ولذلك نجد قصورا كبيرا في دعاة الغرب الذين لا يحسنون العربية. لماذا؟ لأنهم مهما فعلوا لن يتوصلوا لفهم القرآن فهما سديدا، وفهم السنة ما عندوش اللغة اللي تمكنه من الفهم. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. يبقى لازم نعلم أولادنا إزاي يتقنوا العربية قبل ما نعلموا الألمانية، نعلمه إيه؟ العربية الأول، يتقن لغة القرآن إن أردنا له الخير. لا كما أسمع يبقى جاي من بلاد الإسلام إلى هذه بلاد غربية، لما يجيب طفل، لما يبدأ الطفل يتكلم بلغة ألمانية يفرح أو سعيد ويعتبرها عار إن يرجع بلده وإبنه بيتكلمش ألماني. عار إزاي ما تعلمش الألماني؟ مش مشكلة العربية تضيع، مش مشكلة، إنما اللغة الألمانية لا، لازم يتقن يقول ناين ويا يبقى ولد، إنما يتكلم لغة القرآن يا الله. فالشباب اللي لسه لم يتزوجوا بعد، حط دي يا ابني كده قدام عينيك يا وادي عبد المنى، ربنا من علي بزوجة ومن علي بذرية، أول حاجة يتقنوا إيه؟ لغة القرآن، وأول حاجة يتعلموا إيه؟ القرآن. إن أردت لهم الخير. ولا تتكلم في بيتك مع أبنائك إلا لغة العرب، خلي اللغة التانية في المدارس وفي المجتمع المحيط خارج، إنما في البيت تتكلم إيه؟ اللغة العربية، هيتعلم هيتعلم هيتعلم، لما يجد أن اللغة التي تتداول في بيته هي لغة القرآن لازم يتعلم ولازم يتقنها. فلازم يا جماعة نهتم بتعليم أولادنا لغة العرب. والله يا جماعة ما يضيع هذا الدين إلا بضياع اللغة، اللغة لما تضيع يضيع الإسلام. فلازم نهتم إيه بلغة العرب، إنها لغة القرآن. يبقى بدأ بتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، وكان قارئا متقنا، وفضيلة الشيخ حمود بن سليمان الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. ثم التحق بمدرسة الحكومة، بدأت بقى الحكومة تعمل مدارس نظامية حين افتتاحها في الشامية عام 1369 من الهجر، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 1371 من الهجر، نسبة للملك فيصل رحمه الله، مدرسة الفيصلية في بلدة بريدة. وتعين مدرسا في الابتدائي، شوف النبوة يا جماعة بقى والإتقان، خلص الابتدائي عينه مدرس، كان عام تقريبا 17 سنة حفظه الله يدرس للابتدائية. ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373 من الهجرة، وتخرج منه عام 1377 من الهجرة، يعني درس في 4 سنين في المعهد العلمي. والتحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج منها عام 1381 من الهجرة، ثم نال درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا، يعني مع دكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الرياض. أعمال الوظيفية بعد تخرجه من كلية الشريعة، عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض. خلي بالك كل مكان يدرس فيه يخلص يبقى معلم فيه، وطبعا هذا لا يكون إلا لمن نبغ في العلم وعرف بالعلم. ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة، برضو لسه مخلص شريعة بقى دكتور في كلية الشريعة حفظه الله. ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، يعني مشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه. ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال على رأس العمل حفظه الله. أعماله الأخرى، فضيلة الشيخ الفوزان عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج إلى جانب عملي. خلي بالك الأعمال هذه الكثيرة، شوف الهمة العالية، همة العلماء. وطبعا دي دعوة للشباب، وأنتم في أوروبا والمسجد فيه أعمال كثيرة محتاجة للشباب ومحتاجة همم. البعض بيكتفي بيجي يصلي ما شاء الله ويمشي يعني خلاص، لا، في أعمال كثيرة جسيمة خدمة الإسلام والمسلمين، محتاجة همم الرجال يا جماعة. مش أنا لاقي زائر أو ضيف على المسجد بصلي وامشي، لا لا، مش أنت، مش الشباب، غيرك ممكن نقبلها، إنما أنت لا، مش أنت اللي تيجي تلبس دشداشة وتصلي وتمشي، لا، أنت لازم تكون صاحب همة عالية، عندك هدف خدمة الإسلام خدمة المسلمين. واضح؟ ماشي حبيبي، مش تيجي تهز لي راسك وخلاص يا عبد المنى، الله يبارك فيك يا عبد المنعم، احنا بنحبك في الله. فشوف الاعمال دي كلها يا جماعه، سبحان الله، تنأى الجبال من حملها، ولكن قيد الله لها الرجال، قيد الله لها ايه؟ الرجال. وايه كمان؟ خلي بالك ده كل الاعمال دي الى جانب عمله كعضو في اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء، وامام وخطيب ومدرس في جامع الامير متعب ابن عبد العزيز ال سعود، ويشارك في الاجابه في برنامج نور على الضرب في الاذاعه. الله اكبر، كده الوقت كله لله. ولذلك صدق من قال: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، انت بتعمل ايه، انت موجود فين، عشان تعرف مقامك عند ربك. شوف الاعمال دي كلها يا جماعه في خدمه الاسلام والمسلمين. حفظ الله الشيخ الفوزان. كما أنه يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجاتي الماجستير والدكتوراه. الشيخ الآن تجاوز 80 من عمره، تعرفين كده ولا لا؟ وكل الأعمال دي بيعملها. تجاوز 80 من عمره، احنا في عام كام الآن؟ 1430. هو مولود سنة كام؟ 1354 54 ولا 56 54. شوف كم سنة الآن؟ 86 سنة. واضح؟ والأعمال دي كلها بيعملها. واضح؟ يا شباب، أنت عندك كم سنة يا محمد؟ 23 سنة يا محمد. يا محمد، وبتنسى المفاتيح يا محمد؟ خد يا محمد مفاتيحك وساعتك يا محمد. الشيخ تجاوز 80 وشوف الأعمال دي كلها يا محمد. الله يبارك فيك يا محمد، تعبتونا معاكم يا محمد. مشايخه، تعال نتعرف كده على بعض مشايخه حفظه الله، علشان نعرف يا جماعة قدر العلماء ومنازل العلماء، فنتأدب في الكلام عن العلماء. 86 سنة في خدمة الدين، في خدمة الإسلام، في خدمة العلم. واضح؟ 76 ماشي، يعني قارب 80، بارك الله فيك. ما أنت اللي حسبت خطأ في ده، أو مش عارف يحسب السنين في ده. 76 سنة حفظه الله في خدمة العلم والدين. أسأل الله تعالى أن يكون ذلك كله في ميزان حسناته. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب المشايخ اللي تعلم على أيديهم، هنذكر المشهورين فقط المعروفين. من أشهر المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد، حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة، وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. طبعا ده من علماء مصر المعروفين الذين أرسوا قواعد العلم في مملكة المملكة العربية السعودية وفي غيرها من البلدان رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن السكيتي أو السكيتي، وفضيلة الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي، فضيلة الشيخ محمد ابن سبيل، فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن، فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي، والشيخ صالح العلي الناصر. هؤلاء من أبرز شيوخه رحمه الله، وحفظ الله من كان على قيد الحياة. مؤلفاته، عدد بقى معايا ده رغم المناصب دي كلها، وشوف التأليفات والمصنفات اللي جاية. 1. التحقيقات المرضية في المباحث الفردية وهذه الرسالة رسالة في علم المواريث، ودي اللي حصل بها على درجة الماجستير، التحقيقات المرضية في المباحث الفردية، أي يتكلم عن علم المواريث، ومعروف أن ده من أشق العلوم. ثانيا، أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، ودي رسالة الدكتوراه وفي مجلد، يعني اللي عايز يتعرف كده على أحكام الأطعمة والذبائح والكلام ده كله يجيب الرسالة دي. ثالثا، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهو مجلد صغير في العقيدة. رابعا، شرح العقيدة الواسطية. خامسا، البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب، البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب. سادسا، مجموعة محاضرات في العقيدة والدعوة، وده في مجلدين، مجموعة محاضرات في العقيدة والدعوة. سابعا، الخطب المنبرية في المناسبات العصرية، وده في 4 مجلدات، الخطب المنبرية في المناسبات العصرية. ثامنا، من أعلام المجددين في الإسلام، من أعلام المجددين في الإسلام. تاسعا، رسائل في مواضيع مختلفة. عاشرا، مجموع فتاوى في العقيدة والفقه، مجموع فتاوى في العقيدة والفقه. 11، نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام، نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام، الكتاب ده للشيخ القرضاوي حفظه الله وعفى عنا وعنه. 12، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 13، الملخص الفقهي، كتاب الملخص الفقهي من أمتع الكتب الفقهية المختصرة، هو مطبوع وموجود. 14، إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان. 15، الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع، الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع. 16، بيان ما يفعله الحاج والمعتمر، بيان ما يفعله الحاج والمعتمر. 17، كتاب التوحيد. 18، فتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. كانت هذه تقدمة بين يدي هذه الرسالة التي سوف نشرع في قراءتها والتعليق عليها، وهي رسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والشارح لها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء، نشرع في قراءة الرسالة. وعندما أقول مع التعليق أقصد التوضيح لما أشكل فهمه، لأنه ليس لمثل أن يعلق على هؤلاء العلماء الكبار، ولكن من باب التوضيح وتسهيل ما يشكل على بعض طلبة العلم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ القراءة لهذه الرسالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.